الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مصرع 17 شخصا مساء أمس في حادث تصادم بين حافلة تقل ركابا وسيارة نقل على طريق الصحراوي الغربي شمال محافظة سوهاج في مصر. وحدات الحرس الوطني بالجهات الساحلية والجنوب التونسي تحبط 4 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلصة والاحتفاظ ب 26 شخصا تونسيين ومن أصول إفريقية مختلفة. وزارة الصناعة الجزائرية تعلن عن إطلاق مشاورات مع القطاعات والهيئات المعنية لتجسيد مشروع إنتاج حليب الأطفال الرضع بالجزائر. الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن 2 شهرا إضافيين وتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. فريق من المسؤولين الروس والأوكرانيين سيفتش سفينة الحرب الأوكرانية اليوم المتوجهة إلى ميناء طرابلس في لبنان. رئيسة تايوان تؤكد أن بلادها لن تتراجع في مواجهة تهديد الصين التي تستعد لتنظيم مناورات عسكرية تنطوي على خطورة بالقرب من سواحل الجزيرة ردا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن أن المغرب سيحتضن كأس السوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان في 10 من الشهر المقبل. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من مصر، حيث لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر حادث سير جنوب مصر. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن 17 شخصا قتلوا مساء الثلاثاء، فيما أصيب 3 بإصابات وجروح متفرقة في حادث تصادم بين حافلة تقل ركابا وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة سوهاج. ووفق وسائل إعلام محلية، فالحادث وفق المعاينة الأولية لجهات التحقيق يعود إلى السرعة الزائدة. وقبل نحو أسبوعين لقي أكثر من 22 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 بجروح إثر حادث تصادم حافلة بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة بالقرب من قرية بمحافظة المنيا وسط مصر. تتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان ورعونة القيادة وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث. في تونس تمكنت وحدات الحرس الوطني بالجهات الساحلية والجنوب من إحباط 4 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلصة واحتفظوا ب 26 شخصا تونسيين ومن أصول إفريقية مختلفة. في سواحل قرقنة وصفاقس تمكنت وحدات منطقتي الحرس البحري من إحباط 2 اجتياز للحدود البحرية خلصة وضبطت 3 مجتازين تونسيين و 15 مجتازا من أصول إفريقية مختلفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم حسب تعليمات النيابة العمومية، وذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي. كما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالمهدية من ضبط 5 أشخاص كانوا يتحضرون لعملية اجتياز الحدود البحرية خلصة باتجاه أوروبا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وبجهة جرجيس نجحت دورية مشتركة بين مركز الحرس البحري وفرقة الإرشاد البحري إثر نصب كمين من إلقاء القبض على 3 أشخاص كانوا يحضرون لعملية اجتياز الحدود البحرية خلصة، وحجزوا منهم محركين بحريين وجهازين لتحديد المواقع ومبلغ قدره 27,000 دينارا. تم الاحتفاظ بشخصين واتخذت الإجراءات في شأنهما. في الجزائر أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها مساء أمس عن إطلاق مشاورات مع القطاعات والهيئات المعنية لتجسيد مشروع إنتاج حليب الأطفال الرضع بالجزائر. وفي هذا الإطار ترأس وزير الصناعة أحمد زغدار اجتماعا تشاوريا أكد فيه حاجة السوق الجزائري إلى الاستثمار في هذا المجال الحيوي كما قال، واستبدال الحليب المجفف المستورد من الدول الأوروبية بمنتوج يصنع محليا. واعتبر أن حليب الأطفال الرضع يمثل منتوجا صناعيا استراتيجيا حساسا. يأتي هذا الاجتماع التشاوري والعملي تطبيقا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للانطلاق الفوري في تجسيد مشروع إنجاز مركب إنتاج حليب الأطفال الرضع الذي عرض على اجتماع الحكومة في السابع من الشهر الماضي. وفقا للبيان فإن هذه المشاورات ستكون متبوعة بمرحلة ثانية يتم من خلالها إشراك كل الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين لإنجاز مركب متكامل عبر شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وبالأخص مع مستوردي مسحوق الحليب من بين العلامات العالمية الكبرى النشطين في هذا المجال الاستراتيجي بالجزائر، ولإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري. نذكر بأن الجزائر تستورد هذه المادة من الدول الأوروبية بنسبة 100%. وصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حنون المخصص للأفراد في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي. ونقلا عن الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة، السلطات الإسرائيلية أبلغت الهيئة استمرار إغلاق معبر بيت حنون إريز شمال القطاع ومنع حركة التنقل للأفراد من وإلى غزة، ومنع تنقل العمال والتجار والحالات الإنسانية والمرضى في الاتجاهين. من جهتها أكدت اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع أن سلطات الاحتلال أبلغت اللجنة بإبقاء إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة ومنع إدخال البضائع والمواد التموينية ومواد البناء والمحروقات إلى غزة، وذلك لليوم الثاني على التوالي تحت حجج وذرائع واهية حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. قال المبعوث الأممي لليمن في بيان أن يسعدني أن أعلن عن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من الثاني من شهر أب أوت الحالي وحتى الثاني من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. وأضاف قبيل انتهاء مدة الهدنة الحالية يتضمن هذا التمديد للهدنة لزمن من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. وسبق أن وافقت الحكومة اليمنية والحوثيون مطلع شهر حزيران جوان الماضي على تمديد لشهرين إضافيين للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في نيسان أفريل الماضي، وساهمت بشكل فاعل في خفض حدة المعارك في نزاع تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. نذكر بأن النزاع في اليمن يدور منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري، وتسببت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها وفق الأمم المتحدة. يتهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن فيما يحتاج آلاف بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في البلد والذي تعرضت بنيته التحتية للتدمير. يعتمد نحو 80% من سكان اليمن والبالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات للاستمرار. جراندنبرغ قال إن مقترح الهدنة الموسع سوف يتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية الصرف شفافة وفعالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة. يفترض أن يفتش فريق من المسؤولين الروس والأوكرانيين قرب اسطنبول هذا الأربعاء أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 من شباط فبراير الماضي بموجب اتفاق وقعته كييف وموسكو في تموز جويلية الماضي للحد من أزمة الغذاء العالمية. وظهرت سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون عند الشواطئ الشمالية لإسطنبول على البحر الأسود أمس بعد يوم على مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني محملة ب 26 ألف طن من الذرة متوجهة إلى طرابلس في لبنان. وقالت وزارة الدفاع التركية أنه سيتم تفتيش السفينة صباح هذا الأربعاء من قبل فريق مشترك من المسؤولين الروس والأوكرانيين عند مدخل مضيق البوسفور طبقا لرغبة روسيا في التأكد من طبيعة الشحنة. وكانت شحنات حبوب غادرت أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي، لكن من بيرديانسك جنوب شرق أوكرانيا الواقع على بحر أزوف، وهي منطقة يحتلها الروس. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال في خطابه مساء أمس: هدفنا الآن هو الانتظام، الاستمرارية والانتظام مبدأ ضروري لمستهلكي إنتاجنا الزراعي، مدينا الدولة الإرهابية الروسية كما قال، التي تسببت بأزمة الغذاء من أجل استخدام الحبوب والذرة والزيت كأسلحة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بحرارة بإبحار رازوني، معربا عن أمله في أن يجلب استئناف الصادرات الأوكرانية الذي سمح به باتفاق دولي الاستقرار والمساعدة، اللذين لا بد منهما لضمان أمن الغذاء العالمي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال لقاء مع نظيره الأوكراني يوم الاثنين استمرار الجهود الأوروبية لمساعدة أوكرانيا على تصدير حبوبها، ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 من الشهر الماضي بوساطة تركية ورعاية الأمم المتحدة باستئناف شحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المحظورة منذ الغزو الروسي وتحت إشراف دولي. طلب مسؤولون في التيار الصدري من مناصريه إخلاء قاعة التصويت داخل البرلمان في العاصمة بغداد، ومواصلة اعتصامهم في محيط المبنى الذين يتواجدون داخله منذ 4 أيام، فيما تتوالى الدعوات إلى الحوار من أجل حل الأزمة. لكن الأزمة السياسية في البلاد لا تنفك، تزداد سوءا إذ يعيش العراق شللا سياسيا تاما منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر عام 2021، ولم تفضي مفاوضات لا متناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وطلب محمد صالح العراقي المقرب من الصدر في تغريدة إخلاء مبنى البرلمان العراقي وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة، لكن مسؤولا في التيار الصدري أكد لاحقا أن التوجيهات تشمل مغادرة قاعة التصويت وقاعة رئيسية أخرى في المبنى فقط، مع البقاء في باحته الداخلية. في المغرب قرر حزب الاستقلال تأجيل المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا في 6 من الحالي بهدف مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب إلى وقت لاحق، حسب ما جاء في بلاغ للجنة التنفيذية للحزب. كما تقرر تأجيل المؤتمر لمواصلة الاستعدادات المرتبطة بالإعداد المادي واللوجستيكي والأدبي للمؤتمر، وكذلك لفسح المجال لإنضاج الشروط الذاتية والموضوعية والمناخ الجيد لعقد هذه المحطة التنظيمية. واتفقت اللجنة التنفيذية للحزب على مواصلة مناقشة جميع التعديلات التي أثارت نقاشات داخل البيت الاستقلالي بهدف الوصول إلى التوافق التام حولها، وسعيا إلى توحيد وجهات النظر في شأنها، وذلك بمراجعتها وتحسين صياغتها للوصول إلى مشاريع تعديلات تحظى بموافقة الجميع، بحسب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. أعلنت الحكومة البريطانية عن عبور نحو 700 مهاجر وطالب لجوء المعوش باتجاه بريطانيا خلال يوم واحد هذا الأسبوع في عدد قياسي جديد هذا العام. وزارة الدفاع قالت إن 696 مهاجرا وصلوا على متن 14 قاربا صغيرا يوم الاثنين، وهو أعلى عدد يومي لعام 2022 والمرة الثانية هذا العام الذي يتجاوز فيه العدد 600، ويشير عدد الواصلين إلى أن سياسة الحكومة المثيرة للجدل لترحيل الأشخاص الذين يخوضون هذه الرحلة الخطيرة إلى رواندا فشلت حتى الآن في ردعهم. وذكرت التقارير أن مجموعات كبيرة من الأشخاص بينهم أطفال وصلوا إلى رامزغيت على ساحل كونت في جنوب شرق إنجلترا قبل نقلهم بواسطة حافلات إلى مراكز معالجة الطلبات. أكدت رئيسة تايوان اليوم أن بلادها لن تتراجع في مواجهة تهديد الصين التي تستعد لتنظيم مناورات عسكرية تنطوي على خطورة بالقرب من سواحل الجزيرة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وخلال لقاء في تايبي مع بيلوسي قالت إنها جاءت إلى المنطقة بسلام، مؤكدة في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها حيال الجزيرة الديمقراطية التي تعيش تحت التهديد الدائم لغزو صيني. وصرحت بيلوسي وهي أرفع مسؤول في الولايات المتحدة يزور الجزيرة منذ 25 عاما اليوم جاء وفدنا إلى تايوان ليقول بشكل لا لبس فيه أننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان وأننا فخورون بصداقتنا الدائمة. وصلت المسؤولة الأمريكية إلى تايبي مساء أمس على متن طائرة عسكرية أمريكية، ما أثار على الفور ردود فعل حادة في بكين. وأخيرا في صفحة رياضية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المغرب سيحتضن كأس السوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان في 10 من شهر سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب المدير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي انعقد في مدينة الرباط. وكان فريق الوداد الرياضي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الأهلي المصري في النهائي بهدفين نظيفين، فيما فاز فريق نهضة بركان بكأس الكونفدرالية بعد تجاوزه لأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بالضربات الترجيحية. ذكر أن الأهلي المصري كان قد توج بنسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي بعد فوزه على رجاء رياضي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.